ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في نشرتنا الاخباريه اليوم الجمعه الموافق 21 مارس عام 2025، واليكم اهم العناوين. القوات المسلحه السودانيه تعلن سيطرتها على القصر الجمهوري في الخرطوم وعادت من المباني وسط الخرطوم. الفرقة السادسة مشاة تقول إنها استعادت السيطرة على مدينة المالحة بولاية شمال دارفور بعد سيطرة الدعم السريع عليها يوم الخميس. قوات الدعم السريع تستهدف القصر الجمهوري بمسيرات بعد ساعات من السيطرة عليه بواسطة الجيش ومقتل ضابط وعدد من الجنود. مقتل 3 صحفيين من فريق تلفزيون السودان وإصابة آخر، ونجاة 5 في غارة نفذها مسيرة على القصر الجمهوري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على القصر الجمهوري في الخرطوم صباح الجمعة وعدد من المباني في محيط القصر الجمهوري في معركة دارت بينها وقوات الدعم السريع. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبدالله في تصريحات صحفية إن القوات المسلحة في ملحمة وصفها بالبطولية توجت نجاحات في محاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق من وصفهم بميليشيات قوات الدعم السريع في مناطق بوسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري ومباني الوزارات. وأوضح نبيل عبدالله أن القوات المسلحة استطاعت تدمير معدات العدو تدميرا كاملا، واستولت العدد كبير من الأسلحة والمعدات في المناطق التي استولت عليها، مؤكدا مضي القوات المسلحة في كافة محاور القتال حتى تحرير كافة الأراضي من الميليشيات وأعوانها بحسب تعبيره. وأضاف الناطق الرسمي نبيل عبدالله في هذا الخصوص:
بسم الله الرحمن الرحيم. الجمعة 21 مارس 2025، شعبنا الأبي الصامت في ملحمة بطولية خالدة توجت قواتنا اليوم نجاحاتها بمحاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق شراذ ميليشيا الدقلو الإرهابية بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري، رمز سيادة وعزة وكرامة الشعب السوداني ومباني الوزارات.
من جهته قال الطيب الزين رئيس تجمع كردفان للعدالة لراديو دبنجة إن قوات الدعم السريع انسحبت من القصر الجمهوري لتقديرات عسكرية، وأوضح إن الجيش تحصل على عتاد حربي كبير ضمنها مسيرات استهدفت بها محيط القصر الجمهوري، وأن الدعم السريع انسحبت تكتيكيا إلى مواقع أخرى ويمكنها العودة مرة أخرى إلى القصر الجمهوري. وأضاف الطيب الزين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
فيما يجري الآن من مجريات فيما يتعلق بالقصر الجمهوري، نعم حصل انسحاب من جانب قوات الدعم السريع من القصر الجمهوري، لكن هذا ضمن تكتيك فرضته الظروف العسكرية، باعتبار أنه الطرف الآخر هم الميليشيا الإرهابية بغيرة البرهان.
من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع عن تدمير طائرة من طراز سوخوي 24 بمطار وادي سيدنا العسكري يوم الخميس. وقال الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع في حسابه على منصة إكس تويتر سابقا إن القوات الخاصة بالدعم السريع تمكنت يوم الخميس من تحقيق إنجاز عسكري نوعي بتدمير طائرة عسكرية من طراز سوخوي 24 تتبع لمن وصفهم بجيش الحركة الإسلامية، وذلك بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان. ولم يتسنى لراديو دبنجة تأكيد الخبر من جانب القوات المسلحة. قتل 3 صحفيين وأصيب 4 ونجاة 5 من فريق تلفزيون السودان في غارة جوية بمسيرة استهدفت القصر الجمهوري، وذلك أثناء تغطيتهم لأحداث القصر الجمهوري عقب سيطرة الجيش عليه صباح الجمعة. وأفادت مصادر متطابقة مقتل كل من الأستاذ فاروق الزهر والمصور مجدي وسايق عربة وإصابة إبراهيم مضوي ونجاة المذيع طه البشير حسين من تلفزيون السودان، هذا إلى جانب مقتل النقيب عماد من الإعلام العسكري وإصابة عدد من أفراد الجيش. وفي جنوب كردفان قتل المواطن عبد الباقي العالم عبد الرحمن داخل منزله في قرية طيبة بمحلية الجوز على يد عناصر مسلحة تابعة لقوات الدعم السريع. وأفاد شهود راديو دبنجا أن الضحية قتل على يد مسلحين يعتقد أنهم يتبعون لقوات الدعم السريع التي تسيطر على المحلية. وأوضحوا أن الحادث وقع بعد يوم واحد من تشييع جسامين اثنان من التجار قتلا بعد نهب بضائعهم بواسطة مسلحين. تضاربت الأنباء المتواترة حول المعارك التي دارت في مدينة المالحة بولاية شمال دارفور بين الجيش وقوات الدعم السري يوم الخميس، حيث أعلنت الفرقة السادسة مشاب الفاشر بولاية شمال دارفور في نشرتها اليوم الخميس عن تمكن قوى من الجيش والمشتركة والمستنفرين من صد هجوم عنيف شنته قوات الدعم السري على مدينة المالحة ظهر الخميس. وقالت الناطقة باسم الفرقة السادسة مشاء آسيا الجبلة في النشرة أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 93 عنصرا من قوات الدعم السري، بينهم العقيد عيسى الحافظ فرح وقائد المحور الغربي والمقدم جمعة أحمد بريما والرائد حافظ جمعة أحمد، بالإضافة إلى إصابة 77 عنصرا آخرين من بينهم قائد المحور الجنوبي الشرقي. كما تمكنت القوات المسلحة من تدمير 4 عربات قتالية بينها عربة مصفحة. وأكدت الفرقة السادسة مشاة أن مدينة المالحة باتت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة بعد إفشال محاولة قوات الدعم السري لاستعادة المحور الغربي. وأضافت آسيا الجبلة في هذا الخصوص:
الوضع الآن بمدينة المالحة بالكامل تحت سيطرة قواتنا بعد أن أحبطت محاولة الميليشيا لاستعادة السيطرة على المحور الغربي.
وفي ذات السياق أعلنت الفرقة السادسة مشاب الفاشر في نشرتها الخميس عن تدمير 3 سيارات محملة بالأسلحة والزخائر والمسيرات وتدمير رتلا لقوات الدعم السريع غرب منطقة كدويا كان متجها نحو الفاشر، ما أسفر عن مقتل قائد الحراسات خالد الماهري، وذلك خلال هجوم دقيق نفذته القوات الجوية. وقالت الناطقة باسم الفرقة السادسة إن قوات الدعم السري واصلت في قصفها لمدينة الفاشر يوم الخميس، ما أدى إلى وفاة 6 مدنيين وإصابة 4 آخرين تم إسعافهم إلى المستشفى. وفي المقابل بس جنود يتبعون لقوات الدعم السري مقطع فيديو من أمام مبنى محلية المالحة، قالوا إنهم استطاعوا السيطرة على المدينة يوم الخميس والاستيلاء على عدد كبير من السيارات والأسلحة وتدمير البعض منها وأسر عدد من الجنود. من جهته نفى الناشط السياسي ورئيس تجمع كردفان للعدالة الطيب الزين استعادة الجيش لمدينة المالحة، وقال لراديو دبنج أن قوات الدعم السري لا تزال تسيطر على مدينة المالحة وتتقدم نحو شمال السودان. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
طبعا الفلول بحكم أنهم يعني برعوا في الأكاذيب حاولوا أن يغطوا على هذا بيدعى أنهم انتصروا، وهذا طبعا لا يمكن لأنه هذه المناطق مناطق مفتوحة وبالتالي من الصعب أنهم يكون عندهم فيها وجود.
دانت لجنة أمن ولاية الخرطوم القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع على المواقع المأهولة بالسكان، ووجهت المواطنين بعدم التجمع والالتزام بالصلاة داخل المساجد. وقالت وكالة سونا للأنباء إن لجنة أمن ولاية الخرطوم برئاسة الأستاذ أحمد عثمان أدانت خلال اجتماع اللجنة يوم الخميس استهداف الميليشيا للمواطنين داخل الأحياء السكنية والتي راح ضحيتها العشرات. ووجهت لجنة الأمن خلال اجتماعها بإيقاف التجمعات الجماهيرية والصلاة داخل المساجد وإيقاف الإفطارات الجماعية حفاظا على أرواح المواطنين. دعت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات كافة الأطراف السودانية المتحاربة للعودة إلى الحوار وإيقاف الاقتتال الذي سيؤدي إلى تشظي البلاد. وقال بيان للمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات يوم الجمعة إنها تنظر بقلق شديد للأوضاع الإنسانية المتردية الناتجة جراء الحرب الدائرة وتفشي خطاب الكراهية. وأشار البيان إلى خطورة الأوضاع بالبلاد ومآلاتها محذرا من أن تطول أمد الحرب التي قالت إنها لن تنتهي باستعادة مدن ومناطق أو إعادة الاستيلاء عليها، إضافة إلى تحول خطاب الكراهية الناتجة عن الحرب إلى خطاب كراهية الكل ضد الكل وحرب الكل ضد الكل. وذكر البيان عن نية المجموعة توفير منصة مفتوحة للتداول المفتوح لكافة القضايا والمشكلات في إطار احترام كافة الآراء. الجدير بالذكر أن المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات مؤسسة حقوقية تتكون من عدة منظمات وشبكات وحملات مناصرة تعمل في مجالات حماية حقوق الإنسان وقضايا الحريات وتعزيز ممارسة الديمقراطية. يعاني اللاجئون السودانيين في مخيم جبل بشرق تشاد من أزمة حادة في مياه الشرب، وذلك جراء عطل أصاب محطة المياه التي تزود المخيم منذ فبراير الماضي. وقال لاجئون لراديو دبنجا بالمخيم أن أزمة المياه بدأت منذ منتصف فبراير الماضي عقب تعطل المولدات الخاصة بالمحطة التي تزود المخيم بالمياه، وأوضحوا أن الأزمة تفاقمت مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة مع دخول شهر رمضان المعظم، مشيرين إلى عدم وجود أي جهود لحل المشكلة، وأشاروا إلى أن النساء والأطفال يخرجون لمسافات بعيدة خارج المخيم بحثاً عن مياه الشرب، وناشدوا المنظمات الإنسانية عبر راديو دبنجا بالتدخل العاجل. من جهة تانية، نظم اللاجئون السودانيون بمخيم جبل بشرق تشاد يوم الخميس ورشة عمل لبحث سبل توفير الحماية للأطفال المنفصلين عن أسرهم بالمخيم، والبالغ عددهم أكثر من 100 طفل. وقال لاجئون لراديو دبنجا أن الورشة حضرها ممثلين من مخيمات ولاية سلا الأربعة، وهي مخيمات جبل وقوس أمير وكرفي وزبود الجديد، إضافة إلى ممثلين من منظمات إنسانية بالمعسكرات. وأوضح أن أبرز التحديات تتمثل في التمويل الذي تسبب في التوقف للعديد من البرامج والخدمات الصحية والتعليمية. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت السلطات في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان تعديل أسعار الخبز وبعض السلع الضرورية في الأسواق. وأفاد مواطنون في الأبيض راديو دبنجا أن الخبز في السابق يباع 5 قطعة ب1000 جنيه، بينما يتراوح الآن بعد القرار ما بين 7 إلى 6 ب1000 جنيه مع اختلاف الأوزان. كما أشاروا لانخفاض سعر كيلو السكر من 3000 إلى 2600 جنيه، إضافة لارتفاع في أسعار بعض السلع الضرورية مثل الزيت الذي بلغ سعر الرطل 3000 جنيه. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون احنا دايرين حاجة ناكله، ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يضغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
وحيدك ولا بتسدي قدودو دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول إن شاء الله مع الأستاذ عثمان صالح المحامي الانتهاكات الواقعة على المدنيين والأعيان المدنية من قبل طرفي الحرب الدائرة، وذلك بالتركيز على القصف الجوي والمدفعي على تجمعات المدنيين والأعيان المدنية، كما سيتحدث الأستاذ عثمان صالح حول تكييف هذا الفعل باعتباره جريمة في منظور القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية من جانب، ومن جانب آخر تكييف هذا الفعل وفق قانون روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. مستمعينا الكرام، في البداية سألنا الأستاذ عثمان صالح ليوضح لنا أو يعرف لنا ما هو المقصود بالقصف العشوائي على المدنيين والأعيان المدنية.
مرحب بإذاعة دبنجا، ومرحب بمستمعينكم، ورمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير. بالنسبة للانتهاكات الواقعة على المدنيين والأعيان المدنية منذ بداية الحرب في 15 أبريل 2023 وحتى الآن، فهي انتهاكات عديدة وكثيرة ومتنوعة، من القتل والتعذيب والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال، النزوح القسري، السرقة والنهب والإعدام خارج نطاق القانون، تدمير البنية التحتية، يعني كثير من الانتهاكات ومن طرفي الحرب وقعت في حق المدنيين وفي حق الأعيان المدنية. الحديث عن الانتهاكات بيختلف من انتهاك لآخر ومن جريمة لتانية. إذا اتناولنا موضوع القصف العشوائي، قصف المدنيين أو القصف العشوائي، اللي هو بنقصد به القصف المتعمد من قبل طرف من أطراف الحرب أو من قبل طرفي الحرب، القصف المتعمد أو القصف العشوائي، ودائما بكون باستخدام الأسلحة الثقيلة مثل المدافع وبالطيران الحربي، وبكون مستهدف القصف المتعمد والعشوائي، بكون مستهدف أماكن المأهولة بالسكان والأماكن اللي بتواجد فيها الأعيان المدنية بكثافة، ونتيجة بتكون عدد من القتلى وعدد من تدمير المنشآت أو الأعيان المدنية. إذا أخذنا كمثال مدينة الفاشر ومدينة الأبيض، المدينتين ديل يتعرضوا لمسألة بتاعت حصار لفترة طويلة جدا من قبل قوات الدعم السريع، بتحاصر المدينة من الخارج، بيكون داخل المدينة موجودة القوات المسلحة والمدنيين والأعيان المدنية كلها، سواء كانت مستشفيات أو مدارس أو دور بتاعت عبادة، مساجد، كنائس، وأسواق ومتاجر، دي كلها بتكون داخل المدينة، والسكان المدنيين بيكونوا داخل المدينة، الجيش أو القوات المسلحة بتكون داخل المدينة حتى مع القوات المتحالفة معها، وقوات الدعم السريع بتكون محاصرة المدينة، دي سواء كان في الفاشر أو مدينة الأبيض. شهدنا في الفترة السابقة كيف إنه المدن دي اتعرضت لمسألة القصف المتواصل من قبل قوات الدعم السريع، وتقصف داخل المدينة، قصف متعمد وغصف عشوائي فيما تعمد إنها عايزة تقصف داخل المدينة، سواء كان المقار العسكرية أو بتستهدف المدنيين في أنفسهم، وناحية تانية احتمال تكون قاصدة المقار العسكرية، لكن عدم دقة التصويب والعشوائية في الضرب بتؤدي إنه تضرب المدنيين. في الحالتين، في حالة إنه قصف داخل المدينة سواء كان قاصدة أو ما قاصدة، إنه بكون في عدد من القتلى المدنيين وتحصرت كثير من الأسماء، وللأسف غالبيتهم بكونوا من الأطفال ومن النساء وحتى من الرجال، وما قاعدين من الحصر القاعد يتم إنه بيكون في من الطرف اللي هو مستهدفهم أساسا، من الطرف اللي هو طرف معاه في القتال أو في الحرب، لكن دائما الناس بتشوف المسألة بتاعت أسماء المدنيين منشورة لأي عملية بتاعت قصف من طرف من الأطراف. بنفس القدر القوات المسلحة عشان تفك الحصار عن نفسها بتستخدم سلاح الطيران وبتوجه ضربات على أساس إنه تبعد القوات المحاصرة المدن دي، تبعدها من المدينة. فكثير من القصف بيقع على المدنيين، بيقع على الأعيان المدنية، سواء كان في المدن أو في القرى القريبة من المدن اللي بيلجأ لها قوات الدعم السريع. فشوفنا في مبادر وشوفنا في مناطق كثيرة كيف إنه الطيران بتاع الجيش استهدف مدنيين واستهدف أعيان مدنية، وكانت الخسائر وسط المدنيين والأعيان المدنية كبيرة جدا. ده اتخذنا ديل كمثال، لكن كل مدن السودان تعرضت لنفس المسائل دي، سواء كان قصف من خارج المدينة أو القرية للداخل، أو قصف من الطيران على أساس إنه يستهدف قوات الدعم السريع وبتتم إصابة المدنيين والأعيان المدنية.
استمعنا الكلام، فاصل ونواصل.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج في الميزان، ونحن نتحدث حول الانتهاكات الواقعة على المدنيين والأعيان المدنية بفعل القصف المدفعي والجوي الأشواعي من قبل طرفي الحرب. وفي الفقرة القادمة سألنا الأستاذ عثمان صالح حول التكييف القانوني لهذا الفعل المتمثل في القصف الأشواعي على المدنيين والأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني وكذلك في المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
القصف العشوائي واستهداف المدنيين والأعيان المدنية مسألة دي محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة صادرة سنة 1949، وخاصة المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة اللي حظرت تماما مسألة الاحتداء على الحياة وعلى المدنيين، وحظرت الاحتداء على السلامة البدنية، وحظرت القتل بجميع أنواعه، وحظرت التعذيب وأي فعل من الأفعال اللي بتوقع ضرر على المدنيين. المادة الثالثة المشتركة بين اتفاق جنيف الأربعة حرمته. بعد جاء البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاق جنيف والصادر سنة 1977، جاء وضع تفصيل لمسألة ما هو محظور أثناء العمليات الحربية، وحظر الهجمات ضد المدنيين بصفتهم هذه، إنه دي المدنيين بصفتهم دي أنت ما من حقك إنك تهاجمهم. والبروتوكول الأول برضو حظر الهجوم على الأعيان المدنية، سواء كان مستشفيات أو مدارس أو أماكن عبادة أو أسواق أو غيرها. والبروتوكول الأول حظر القصف العشوائي اللي بكون الهدف الأساسي له إنه ينشر الرعب بين المدنيين، ودائما نتائجه بتكون قتل وإصابات وتدمير وغيره، لكنه بكون عايز ينشر الرعب بين المدنيين، وبكون عنده أهداف كثير من الأحيان بكون عايز مسألة بتاعت نزوح قصري، بكون عنده هدف إنه المواطنين يطلعوا من المدينة المحددة أو من القرية الفلانية، فبقوم في قصف عشوائي، فبتكون نتيجته إنه يكون في نزوح قصري. أيضا البروتوكول ده حظر الهجمات اللي بتكون في شكل أعمال انتقامية، أي واحدة من الغوات تخسر معركة أو في تقدم للغوات الأخرى، فكعمل انتقامي يقوم بقصف المناطق بتاعت المدنيين. وأيضا يعني ممكن في مناسبات، مثلا في عيد القوات المسلحة، شفنا كيف إن قوات الدعم السريع في اليوم ده بالتحديد قصفت مدينة الأبيض، وفي مدينة الأبيض قصفت مدرسة ثانوية بتاعت بنات، وكانت النتيجة صادمة جدا بالنسبة لسكان الأبيض، عدد من الطالبات توفت وتوفن، وعدد من الطالبات جرحى، والما أصيبوا بجروح كانت المسألة النفسية، الصدمات النفسية اللي واجهت الطالبات كانت مسألة صعبة جدا. وحسب علمنا حتى الآن في بعض الطالبات بتعالج من الآثار بتاع الهجوم. وأيضا شفنا في المناسب في 17 رمضان، وكيف إنه قوات الدعم السريع تدعي إنه ده يوم تأسيس قوات الدعم السريع، وكان استهدفت مدينة الأبيض من الساعة 7 صباحا، واستمر القصف طوال نهار اليوم ضد المدنيين. يعني القصف ده ما كان مقصود به القيادة العامة، ولا كان مقصود به القوات المسلحة، ولا الفرقة الخامسة مشاة، لأنه القصف استهدف شرق المدينة، قرب المدينة، وسط المدينة، جنوب المدينة، كل الاتجاهات كان مستهدفه، وبالتالي هو كان بيستهدف المدنيين داخل المدينة، بيستهدف الأعيان المدنية، وما كان بيستهدف الطرف الثاني المخش معه في مسألة حرب أو معارك عسكرية. برضو من ضمن الحاجات المحظورة بموجب البروتوكول ده، إنه واحد من الأطراف يستخدم أي وسيلة أو طريقة على أساس إنه يتعامل مع أهداف عسكرية متفرغة، مثلا داخل المدينة عندك أهداف عسكرية تستهدف الفرقة الخامسة مشاهدة، تستهدف مكاتب بجهاز الأمن أو قوات الشرطة، أنت بتستخدم وسيلة على أساس إنه تضرب كل الاتجاهات دي كأنهم هدف عسكري واحد، وده خطأ، لأنه الأهداف دي أي هدف في منطقة بعيدة من الأخرى، فما ممكن تستخدمها كهدف عسكري واحد وتبدأ تضرب على أساس إنه إذا أصيبت، إذا ما أصيبت حصيب مدنيين، فده بكون هنا في خطأ في مسألة إنك تعتبر كل الأهداف العسكرية هدف واحد وتبدأ في القصف من الخارج على أساس إنه تحقق الأهداف العسكرية بتاعتك، لأنه بالتأكيد في خسائر مدنية حتنتج من القصف بتاعك. برضو أي هجمات أنت بتقوم بها على إنه تستهدف هدف عسكري، إذا كان من المحتمل إنه يكون في خسائر عرضية ضد المدنيين أو ضد الأعيان المدنية، فهنا عليك تعرف إنه الخسائر دي هل هي أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت عايز تحققها ولا أقلها. كل ما كانت الخسائر المدنية أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت عايز تحققها، هدفك بكون ما مشروع، وبيعتبر الهجوم ده بيعتبر هجوم محظور بموجب القانون الدولي.
فاصل ونواصل في برنامجنا مستمعينا الكرام.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وفي نهاية حلقتنا سألنا الأستاذ عثمان صالح ماذا قال قانون روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الفعل المتمثل في القصف الجوي والمدفع العشوائي على المدنيين والأعيان المدنية الذي أصبح سمة من سمات الحرب الدائرة.
طبعا طيب جاء بعد كده ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية 98 وتكلم عن المسائل اللي واعتبرها جرائم من جرائم الحرب. القصف العشوائي والقصف المتعمد يعتبر جريمة من جرائم الحرب وموجب المادة 8 من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. وأي واحد من الأطراف بتعمد يرتكب مثل هذه الهجمات أو ما بيضع الإحتياطات اللازمة وأفعاله دي استهدفت المدنيين أو الأعيان المدنية بيكون عرض نفسه للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب جريمة الحرب في المادة 8 والفقرة ج اللي بتتكلم عن مسألة استعمال العنف ضد الحياة أو الأشخاص وخاصة القتل بجميع أشكاله دي بتعتبر جريمة من جرائم الحرب. وفقرة ه البند 1 تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون في أعمال حربية دي جريمة من جرائم الحرب. تعمد توجيه هجمات ضد المباني والوحدات الطبية ووسائل النقل والمساكن وغيره تعتبر جريمة من جرائم الحرب. وأيضا تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو الآثار التاريخية والمستشفيات والمساكن دي كلها تعتبر جريمة من جرائم الحرب بتعرض من ارتكبها للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية. برضو أنه بأي بلدة أو مكان حتى وإن كان تم الاستيلاء عليه عنوة إذا استوليت على أي منطقة على قرية على مدينة عنوة لا يحق لك أنك تقوم بأي عمل من أعمال العنف والسلب والنهب والترويع. إذا ارتكبت جريمة تكون عرضت نفسك لمسألة المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية. فدي ال ال ال, ال الهجمات العشوائية اللي بتكون من أطراف الحرب ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية. وده الإطار القانوني بتاعه سواء كان في اتفاقات جنيف الأربعة والبروتوكول الملحق بالاتفاقيات أو بميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. شكرا جزيلا.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. أنا بشكر الأستاذ عثمان صالح المحامي وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
من أسوأ أنواع الذل والإهانة إنك تكون مكروه من غير سبب واضح. مجتمع وبيئة تلفظك من غير سبب بس عشان لونك. حتى أنا وأسرتي ما سلمنا من الفعل الغريب ده.
نحن أسرة تربت على الأدب على الأخلاق على حب الآخر عشان تلقى مأوى. معقول يكون لك مشكلة؟
جينا مرة عشان نشتري بيت نسكن فيه لو سمحت ما بنلقى قطعة أرض ولا بيت جاهز عندكم هنا؟
عندنا هنا وين؟
أيوة ليه مستغرب ولا خايف من القروش؟ نحن عندنا قروش.
لا أخي موضوع ما موضوع قروش.
طيب شنو؟
أصلاً المنطقة دي مكفولة.
مكفولة؟ مكفولة كيف يعني؟ ما فهمناك.
مكفولة بالواضح كده يعني ما بيسكن فوق أي زول.
أي زول؟ كيف يعني؟ الناس هنا مصنفة يعني ولا شنو؟
يا زول هوي يا حرمة ما تكتري لنا كلامك عليك الله. المنطقة دي مكفولة الأهل أسر محددة بيسكنوا فيها.
هي البلد دي حقت منو؟ حقت ناس محددين يعني ولا شنو؟ بعدين الأرض ما ملك زول ولا ملك جهة ولا ملك قبيلة.
يا أخينا أوي بدون فلسفة، المكان ده ها ما فيه لف ولا فيه إيجار ولا فيه بيع، عديل كده أمشي ولكم حتة تانية.
ده واحد من الأمثلة اللي مرت بينا أنا وأسرتي، ودي صورة من الصور اللي بتهدد وحدة المجتمع وتملك كراهية والحقد فيه، نظرة دونية لبعضنا البعض من غير أي مبرر بسبب الجهل. والمصيبة إنه ما في واحد بيفكر إنه على الفعل ده بيأثر على المنظومة الكلية بتاعت البلد في مختلف أمورها، تتعطل كل أمور حياتك بنظرة مختلفة ما فيها أي نوع من المنطق. وشوف الحدث الثاني الغريب ده، مرة مشينا قدمنا لشغل في شركة، الوظيفة تم الإعلان عنها بننطبق عليه كل المواصفات بتاعتها تماما، لكن تم رفض الطلب بتاعي والسبب سمعته بالصدفة.
الوظيفة الزول ده مؤهلها بصورة غريبة خلاص، شهاداته بيرفك، زول لوجيكال، زول ممتاز، لكن كمان يا أخواننا ما ممكن ندخل لنا زول غريب وسطنا، نحن كلنا أهل في الشركة دي. لا أسمع يا محمود، أمشي وقول له تم الإلغاء عن الوظيفة، أمشي كلمة.
الصورة دي ما هي مؤهلة للوظيفة إلا إنه تم رفض الطلب.
والسؤال الحقيقي نحن 200 حنوعة 200 نعرف إنه فعل زي ده ممكن يخلق نوع من الكراهية والحقد تهيب كيان البلد.
لكن بالنسبة لي وحسب أخلاقي وتربيتي ما حكون سبب لخلق فتنة زي دي في البلد، أنا عارف عواقبها، عشان كده قررت إني أسافر بأولادي برا البلد. مؤهلاتي وشهاداتي كفيلة إنها تشغلني في أحسن وظيفة. طيب اللي حصل لي ده ولي أسرتي لو حصل لي أي أسرة تانية هل بيسكت؟ وسؤالي ما زال غايم، ليه؟
ولمتين اللي بيحصل ده؟
وليه مصلحة منه؟
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة 21 مارس شهر 3 2025. جولة اليوم سيطر عليها خبر او خبرين حقيقة عندهم علاقة بالمواجهات بين الجيش والدعم السريع.
35 كل المحطات، 35 كل المحطات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الان القصر الجمهوري على حضن الوطن،
إعادة الاستيلاء على القصر الجمهوري من قبل الجيش.
دمرت قواتنا بفضل الله وتوفيقه أفراد ومعدات العدو تدميرا كاملا.
رئيس تجمع كردفان للعدالة يقر باستيلاء الجيش على القصر الجمهوري وينفي استعادة منطقة المالحة من قبل القوات المشتركة.
نعم حصل انسحاب من جانب قوات الدعم السريع من القصر الجمهوري، لكن هذا ضمن تكتيك
أزمة مياه في معسكر أفتيت الذي يأوي السودانيين بدولة أثيوبيا.
صفوف للباخات والجركانات نتيجة لأنه المعسكر كبير.
وتدهور الوضع الصحي في معسكر أيوانتوك بدولة جنوب السودان.
الأشخاص اللي بيحتاجوا للتحويل خارج المعسكر بتاع أجوان، العلاج بتاعهم يتم في جوبا ولا في محلات تانية.
كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.
ومرحبا بكم مرة أخرى في جولة السودان اليوم. أعلنت القوات المسلحة على لسان الناطق الرسمي اليوم الاستيلاء على القصر الجمهوري صباح اليوم، ونقلت الخبر مختلف الوكالات ومحطات التلفزيون. وأعلنت القوات المسلحة الخبر بواسطة المتحدث الرسمي للجيش العقيد نبيل عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الجمعة 21 مارس 2025، شعبنا الأبي الصامت في ملحمة بطولية خالدة توجت قواتنا اليوم نجاحاتها بمحاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق شراذ ميليشيا الدغلو الإرهابية بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري، رمز سيادة وعزة وكرامة الشعب السوداني ومباني الوزارات. دمرت قواتنا بفضل الله وتوفيقه أفراد ومعدات العدو تدميرا كاملا، واستولت على كميات كبيرة من أسلحته ومعداته بالمناطق المذكورة. نهدي شعبنا الصابر هذه الانتصارات، كما نؤكد مضينا قدما بكل محاور القتال حتى يكتمل النصر بتطهير كامل بلادنا من دنس الميليشيا وعوانها. الجنة والخلود لشهدائنا الأبرار، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، نصر من الله وفتح قريب.
من ناحية أخرى، اعترفت قوات الدعم السريع بسقوط القصر الجمهوري في أيدي القوات المسلحة، وقالت في بيان أصدرته اليوم إن معركة القصر الجمهوري لم تنتهي بعد، وأن قواتها ما زالت موجودة في محيط القصر، وأنها تقاتل بكل شجاعة لاستعادة الأماكن التي احتلها، من وصفهم البيان بدواعش الحركة الإسلامية. وأعلن البيان عن تنفيذ الدعم السريع لعملية خاطفة سقط على إثرها أكثر من 89 من الجيش بحسب ما أورد البيان، ومن ضمن القتلى عدد من أفراد المنتمين لطاقم تلفزيون السودان. راديو دبنجا تحدث أيضا إلى الأستاذ الطيب الزين رئيس تجمع كردفان للعدالة المقرب من الدعم السريع.
فيما يجري الآن من 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 مجريات فيما يتعلق بالقصر الجمهوري، نعم حصل انسحاب من جانب قوات الدعم السريع من القصر الجمهوري، لكن هذا ضمن تكتيك فرضته ظروف العسكرية، باعتبار أنه الطرف الآخر هم الميليشيا الإرهابية بغيرة البرهان، طبعا يعني حصلوا على دعم عسكري من بعض الأنظمة التي تستثمر في الخراب والدمار، فزودتهم بطائرات المسيرة بلا طيار، وأيضا من الأسلحة التي يمكن أن يعني يدمر البنيات التحتية والمغرات، وتم استخدام هذه الأسلحة في محيط القصر، وبالتالي كان من الطبيعي أن قوات الدعم السريع أنها تتعامل مع الواقع حسب الظروف والمقتضيات العسكرية، وحصل الانسحاب، لكن هذا الانسحاب ضمن تكتيك عسكري، ولذلك نقول أنه الكيزان أو هؤلاء الطغمة أو هذه العصابة المجرمة لن تهنأ بوجودها في هذا المكان، باعتبار أنه قوات الدعم السريع ظلت في هذا المكان لمدة عامين، وهي تدرك كل الطرق والخفايا والخبايا وكل الممرات اللي تجعلها قادرة في أنها تستعيد هذا القصر مرة أخرى. وفيما يتعلق بموضوع المالحة، حصل انتصار كبير في هذا الجزء العزيز من أرض السودان، والآن الأشاوس هم قد تجاوزوا منطقة المالحة وهم يتجهوا نحو المناطق في شمال السودان، باعتبار أن المعركة هي ليست يعني حكرا على الخرطوم، وإنما هي معركة مفتوحة، لأنه فلول النظام فتحوا هذه الحرب على كل أرجاء السودان، وبالتالي قوات الدعم السريع تعمل في هذا الإطار في أنها تحرر كل أجزاء السودان من طغمة الكيزان وتستعيد السودان لشعبه وتفتح صفحة جديدة أمام الشعب السوداني لكي يبني دولته المدنية الديمقراطية العلمانية التي تعبر عن تطلعات الشعب السوداني التي ظلت معلقة.
نعم طيب 70 عاما. طيب زين، يعني القوات المسلحة يعني أعلنت إنها يعني استعادت المالحة، فيعني التضارب ده في المواقف يحسموه كيف؟ يعني الدعم السريع أعلن إنه استولى عليها وعرض يعني في فيديوهات فيها أسلحة وغنائم وكده، والجيش بيقول انه يعني عاد واستعاد المالحة.
فطبعا ده جزء من الاكاذيب. يعني قوات الدعم السريع درجت على انها تكون صادقه في 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 بياناتها، اعلنت في بياناتها عبر الناطق الرسمي، وايضا قدمت يعني من الفيديوهات ومن الصور ما يؤكد انها سيطرت وهزمت فلول الحركات الارتزاق في هذه المنطقه. وطبعا الفلول بحكم انهم يعني برعوا في الاكاذيب حاولوا انه يغطوا على هذا بيدعى انهم انتصروا، وهذا طبعا لا يمكن لانه هذه المناطق مناطق مفتوحه، وبالتالي من الصعب انهم يكون عندهم فيها وجود باعتبار انه قوات الدعم السريع قوات شرسه وقوات مقاتله، وبالتالي من الصعب انه يكون يعني هؤلاء الناس انه يكون لهم وجود. لكن طبعا في المواقع الممكن العاصمه وغيرها هم ممكن يكونوا، لانه بيعتمدوا على التسلل وعلى على الطائرات الغير يعني تسير بغير طيار وكذا، فبالتالي من خلال هذا استطاعوا أن يحققوا بعض الاختراقات والتسلل، يعني استغلال الأحياء والمناطق الرخوة وكذا بيدخلوا وبيقوموا بعملياتهم دي. لكن في المناطق المكشوفة فالمسألة بتكون يعني فيها صعوبة بالغة تجاههم، لأنهم بأصلهم جبنة يعني لا يستطيعون أن يواجهوا. فلذلك أنا استبعد بل أنفي تماما أنه ميليشيا البرهان أنها استطاعت أن تسيطر على المالحة. لكن القصر الجمهوري حصل انسحاب من قوات الدعم السريع، لكن كما ذكرت وفق تكتيكات عسكرية أو مدى الضرورات العسكرية على الأرض يعني.
نعم. طيب يعني مثل هذا النفي الجازم يعني عنده علاقة بس بالتحليل المنطقي لسير الأحداث والعمليات، ولا أنت عندك معلومات من مصادر يعني مطلعة زي ما بقوله؟
نعم 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 نعم، أنا عندي تواصل بشكل دائم ومطلع على ما يجري، باعتبار أن الواحد عنده يعني عليه واجبات يعني جانب في الجانب الإعلامي، بالضرورة يكون عندك معلومات أكثر من أنها هي مجرد تحليل يعني.
نعم نعم. الأستاذ طيب الزين رئيس تجمع كردفان للعدالة، كنت ضيفنا في جولة السودان اليوم، شكرا لك كثير على حديثك، ونتمنى نتكلم معك في يعني
أنا شاكر ومقدر، ورمضان كريم على الجميع.
الله أكبر. ومن أجواء الحرب إلى الوضع الإنساني الناجم عن الحرب في معسكر أفتيت بالأراضي الأثيوبية، الذي يأوي مجموعة من اللاجئين السودانيين يعاني سكان المعسكر من نقص حاد في مياه الشرب، الأمر الذي يزيد صعوبة الحياة في شهر رمضان. الرسالة التالية من مراسل راديو دبنجة هناك.
السلام عليكم. ما زال في معسكر أفتيت اللاجئين السودانيين يواجهون صعوبات في الحصول على مياه شرب كافي في ظل شهر رمضان المبارك، وازدادت صفوف للباخات والجركنات نتيجة لأنه المعسكر كبير وعدده كبير نوعا ما، ولكن الأربة البنقل المياه للاجئين هي اعتباره أربة واحدة، فبيأخذ زمن أنه يوزي لكل المحطات توزيع المياه، ولكن المنظمة والحكومة ابتدرت مبادرة طيبة لعمل محطات توزيع مياه ثابتة لاستدامة محطات مياه الشرب، فبدأ في حفريات الآبار وحفريات أيضا لمسارات توزيع الخراطيش على دائرة المعسكر، فنتمنى أنه يخلص في فترة قريبة عشان يقدر يسهل للاجئين الحصول على المياه. نقول بعد اللاجئين بيطولوا في الصفوف في شهر رمضان، بيأخذوا أكثر من 3-4 ساعات بينتظروا دورهم أن يأخذوا المياه. فالمشروع المستدام ما هيكون جاهز في الفترة بين شهر وشهرين، لكن في متوقع في 3 شهور أو داخل 3 شهور إنه يكون يدخل أطار العمل. نعلو المسافة اللي بيجي منه المياه هي بعيدة، لكن تم حفرها والآبار ما زالت يعني خيد الأمل.
تا
تتابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
ما زلتم تواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم من راديو دبنجا. نختتم الجولة بالجانب الإنساني أيضا والأوضاع الصحية في معسكر أيوانتوك بدولة جنوب السودان، وهذا اللقاء مع مسؤول الصحة في المعسكر.
مرحبا بكم مستمعينا عبر معسكر أيوانتوك، سعيدين نكون في إدارة المعسكر اللي هي المسؤولة في المعسكر، ونلتقي مع مسؤول بتاع الصحة بداخل إدارة المعسكر اللي هو سيدة أبو بكر بالا. مرحبا بك.
مرحبا بك. بالحقيقة نحن في أيوانتوك بالنسبة للوضع الصحي في البيئة وضع ما بطل، لكن في بعض من الحاجات مفروض يكون في تحسن في الخدمات، مثلا زي الأدوية في المستشفى ما متوفرة بالطريقة الكويس الممكن كل زول مريض يمشي يتلقى العلاج في المستشفى. في جزء كبير من الأدوية ما في، والموظفين برضو عدد بتاعهم بسيط، لكن عدم الوجود بتاع الدواء في المستشفى برضو بيأثر كثير. بالتالي عندنا الأشخاص اللي بيحتاجوا للتحويل خارج المعسكر بتاع أجوان، العلاج بتاعهم يتم في جوبا ولا في محلات تاني، برضو في تحديات لأنه نحن لاجئين ما بنقدر الواحد يحولوه لعلاج في محل تاني بيستطيع يكون عنده بتاع الترحيل بتاع الطائرة ويمشي ينزل في جوبا ولا في أي محل تاني خارج المعسكر عشان يبدأ العلاج بتاعه، بيكون صعب شديد. فده أكبر تحدي عندنا يمكن من 2022 أنا مسكت السكرتارية بتاعت الصحة في المعسكر، قاعد ألاحظ التحويلات بالنسبة للعلاج خارج المعسكر قاعد يكون صعب. حتى عندنا كان العمليات الصغرى بيشيلوا كان من أجوان لفاريام، وهسه في 2025 يمكن بقى حتى العمليات في فاريام جزء كبير من العمليات ما قاعد يتعمل في فاريام. ونحن لاجئين ونطلب من المنظمات العالمية، نطلب من الأمم المتحدة يدعم المعسكرات دي بدعم بالنسبة لإنقاذ حياتهم. ونحن في المعسكر هسه الآن في 2025 كان حصل تدهور في الميزانية بتجي من الأمم المتحدة، وبقى في حاجات كتير في المعسكر ما في، لكن نشكر ربنا كمان شال مننا الوبيات اللي بتجي عشوائية زي الوبيات القاتلة زي الكوليرا زي شنو بنسمع به من بعيد ما جانا، ونتمنى ربنا يصرفوا مننا غادي. وبرضو نحن نناشد المنظمات كده يوفروا الأدوية للاجئين في معسكرات أيوانتوك وفامير. شكرا.
كويس. بالنسبة للأدوية الناقصة في داخل المعسكر، أنتوا أسأل المواطن بلقي علاج بتاعه كيف؟
والله المواطن طبعا في زول بلقى لأنه في زول ربنا بيشفيه بدون العلاج، في زول ربنا بيشفيه بدون العلاج، وفي زول كمان بكون ساي داري تحصل للعلاج بأي شكل من كان، إذا كان في السوق إذا كان في أي محل يوصل له وما بيقدر يصل له
بقوم بهاجر من محل ده لمحل تاني، ممكن يمشي يفتش علاج في محل تاني. وفي دور كمان بكون قاعد المرض ده هيكون له مرض مزمن في الجسم ويجي يتيبه مع زمن تاني ويتكرر، وحتى لو مشى بدل العلاج في زمن متأخر بيكون المرض اتمكن في جسمه وبيحلقه أكثر.
تمام، شكرا كثير.
شكرا.
التلبية، كيف الوضع بتاع التلبية في داخل المعسكر؟
والله الوضع بتاع البيئة في المعسكر هو كويس ما كعب، لكن في برضو جزء من الحاجات مثلا زي الدبلسيات، زي الموية اللي قاعد تجري في 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 الخلاصاي ما قاعدين يستخدموا لحاجة، قاعد يولد مثلا حشرات، بيولد باعوض، وبقى عندنا في المعسكر ما في عمليات بتاعت رش للحشرات اللي قاعد تكون بتولد من الموية وبتولد من الوساخة. وفي جزء كبير من الدبلسيات اللي انهارت، في دبلسيات يمكن اتحفرت من 2015 2016 واتملت واسيادهم ما ستروا بطريقة كويس، وبكون فيه رايحة وبيخلق حاجات تاني، وعشان هما عنده الدبلسي البديل بيرجع تاني بيستخدم الدبلسي بتاعه المليان ده.
تمام، شكرا كثير.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.